أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كيف أن المجتمع الإسلامي والتجمع الرسالي بل حتى الفرد المؤمن الرسالي كيف يتجاوز الصعاب؟ كيف يحول الهزيمة إلى نصر؟ كيف يتخذ من كل حادثة تحدث من حوله مرقاة له إلى الأعلى؟ فإذا به بعد الهزيمة أقوى مما قبلها، بعد النصر أقوى مما قبله، فهو في الواقع عنوان النجاح. بماذا؟ قبل كل ذلك أود أن أقول كلمة مهمة جدا، هي أن المؤمن يستغفر الله بالليل بالنهار بعد الصلاة في لحظات التهجد والتعبد. ماذا تعني كلمة الاستغفار؟ وما هي انعكاسات هذه الكلمة على سلوك الإنسان؟ كلمة الاستغفار بمعنى أن الإنسان يحس نفسه دائما مقصرا، دائما يتهم نفسه، دائما يبحث عن الأعلى، لا يستبد به الغرور، لا يستبد به العجب، لا يستكبر على الآخرين ويقول أنا أفضل منكم. هذه الروحية تورث عنده حركة إصلاحية ذاتية دائمة، دائما هو في حالة إصلاح نفسه. ماذا تعني كلمة الإصلاح؟ يعني دائما هو في حالة العروج، في حالة التقدم، لأنه الإصلاح بمعنى يستغفر الله، يحصي ذنوبه، يبحث عن ثغراته ويتوكل على الله ويعمل عملا صالحا أو المزيد من العمل الصالح. ومعنى كل ذلك أنه يعرج كل هذا العمل، كل هذا السلوك يعرج به إلى الله، يعرج به إلى التقدم، يرى أن الله هو المنتهى، إليه الرجعة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، كادح إلى ربك، يعني أنت تكدح وتجتهد وتقاوم كل نقاط الضعف إلى أن تصل إلى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه هي حالة الاستغفار. في المجتمع الإسلامي في حالة إصلاح الذات، يعني لا يقف عند حد، دائما هو يصلح نفسه، كل فرد من أبناء هذا المجتمع عند هذا السلوك المتميز. ومن ثم حينما ينتصر يستغفر. كيف يستغفر؟ لأنه بالتأكيد كل ناصر بجوانب ضعف، إذا ناصر متكامل لكن هم في بعض الجوانب. الناصر يورثه الغرور فهو يستغفر من الغرور، الناصر يورثه الكبر والتكبر على آخرين ويتعالي عليهم، يستغفر الله من ذلك. الناصر فيه بعض الهنات، أخطاء، يعني نفترض فد مظلوم، فد واحد ما كان يستحق أن يقتل أو يهزم في المعركة أصيب مثلا، يستغفر. لذلك ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح استغفر ربك، وأما في الهزيمة فأكثر. أولا يتهم نفسه. كيف يتهم نفسه؟ وطبيعي كل هزيمة فيها عواملها، ومن عواملها خور العزيمة، ومن عواملها ضعف الوحدة، نوع من الاختلاف، وبالتالي لكل هزيمة عواملها، فيستغفر الله منها. ومعنى يستغفر الله أنه يصلح نفسه، أنه انهزم مرة ما ينهزم كل مرة، فيصلح نفسه، فهو في حالة إصلاح للذات. هذه تقدمة. وأما الحديث الذي نقرأه فهو إشارة إلى مجموعة من الحوادث التي وقعت في أكبر هزيمة مني بها المسلمون في حياة النبي، وهي هزيمة أحد. ولو الهزيمة تحولت في النهاية إلى نصر، ولكن بالتالي ما كان المؤمنين أن ينهزموا 70 شهيد ومن خيارة الأمة وعلى رأسهم وفي طليعتهم سيد الشهداء حمزة الذي كان سلام الله عليه تربا للنبي صلى الله عليه وآله، وقيل أنه كان أخا رضاعيا له بالرغم من أنه عم، فكان حقيقة حمزة علم من أعلام الأمة الإسلامية. واستشهد وشق بطنه وأخرج كبده وأخذت هندية ليلوكها تلوك هذه الكبدة فتحولت إلى صخرة في حلقها، يعني فالشيء مأساة. مثلوا بحمزة بعد الوفاة، والنبي قال لا يمثل حتى بالكلب العقور، مثلوا بسيد الشهداء كما فعلوا بالإمام الحسين سلام الله عليه. أولاد أولئك، يعني حفيد هند يزيد، لأن معاوية ابن هند ويزيد ابن معاوية، هذا يزيد ماذا فعل هو وأصحابه بجسد الإمام الحسين بعد الشهادة؟ فأنت أخذ هذا مقياس أنه كيف كانت هذه الهزيمة مؤثرة في النفوس. ثم المسلمون الذين كانوا يتمنون الموت في بدر قالوا احنا مع الاسف ما استشهدنا واحنا نريد الشهاده، يا ريتنا كنا مثل الشهداء. فدمر في احد، اشوف اعطوا رجلهم للريح وانهزموا. ربنا يبين هذه بعض هذه الوقائع، ولكن في الحقيقه مع بيان البصائر التي يمكن نستفيد منها. القصص التاريخية فيها أكثر من عبرة. بعض الناس يكتفون بعبرة واحدة، بعض الناس لا يستوعبون العبر المختلفة، لأن كل عبرة لها فوائدها في حياة الإنسان. وعلينا حتى كأفراد نستفيد من هذه العبر. ونحول العبرة التاريخية إلى بصيرة في سلوكنا اليومي في حياتنا حتى في الأمور الدنيوية، هذه تنفعنا. ربنا يقول تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون بعضهم فسروا بالصعود على الجبل فرارا، بعضهم لا، فسروا بالحركة السريعة في البر، ويبدو هذا هو الأكثر أقرب. يشرد شلون شراده ما يبايع وراه. لا تلوون على أحد، يصيحون فلان ما يجاوب، يسمع أصوات من خلفه لا يلتفت، لأنه مهتم جدا بالفرار، أن يفر من المعركة. ولا تلوون على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، وربنا سبحانه وتعالى حينما يقال يدعوكم، تصوري والله العالم أن بعضهم كان يسمع صوت الرسول حينما أشيعت في جو المعركة الكذبة بأن محمدا صلى الله على محمد وآله قد قتل، أنا موجود صاحبهم. ودعاهم إلى أن لا ينسوا أن الإنسان في الدنيا إنما يبتلى، وهذه من بلاء الدنيا. كثير من الناس وحتى المؤمنين في البلاء يتجاهل أن هذا بلاء، يعني مثلا يصاب بماله ماله يروح، أو يصاب بمرض أو بأي شيء آخر، هو ينشغل بالبلاء وكيف أن يتحدى، ولكن لا ينتبه ولا يتذكر أن هذا بلاء، هذا فتنة، وعليه أن يتمسك بدينه حتى لا يضيعه. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. كان لهم غم أضيف إليه غم. الغم الأول كأنه هو الشهداء الذين ذهبوا، الهزيمة التي منوا بها، والغم الثاني لعله هو الشائعة التي انتشرت بأن النبي قد قتل، حتى بعضهم قالوا خلينا نروح إلى فلان من المنافقين أنه نحاول أن نوسط مع قريش حتى يقبلون توبتنا، يعني زرادوا لأنه نبي انتهى والإسلام انتهى كل انتهى، والآن يروحون يصيرون تحت لواء أبي سفيان، هكذا كانت أفكارهم. صراحة أنا إذا أقول مثل هذه النفوس الضعيفة والتي آذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته، إلى أن قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، هاي النفوس نفسها اللي كانت راحت بايعة يزيد وانضمت تحت لوائه وانحرفت وارتدت عن الدين. ثم ربنا هنا يبين بصيرة من أغلى البصائر التي لو كان علينا نشتريها لازم نشتريها بأغلى ثمن. شنو؟ الكل شيء في الدنيا يزول، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، أكو شيء يبقى، بقاء الحال من المحال، مثل ما هذا الليل والنهار يفترن، الخير والشر والمصيبة والربح، شيء يصعد شيء ينزل. كسب تعبير العوام الناس يقولون الدنيا دولاب، يصعد ينزل. فربنا يبين هاي الدنيا لا تحزنوا على ما فاتكم منها، الغنائم اللي راحت عنكم لا تحزنوا عليها، لأنه كل شيء يفوت إلى عوض لما يجبره، واحد ما يحصل ربح منه يحصل مكان آخر، أما هذا اللي كل ما أصابه خسار فيجي يقعد ويبكي، مو إنسان لم يعرف طبيعة الدنيا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما فاتهم من الغنيمة وما أصابهم من الشهداء. لا تحزنوا، لماذا لا يحزنوا؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لماذا لا يحزنون؟ لأسباب. السبب الأول ما يبقى الحزن، لأن الخسارة المصيبة ما تبقى، واحدة. هي الثانية أن هناك أجر وثواب، يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى حول مصيبة القتل ومصيبة الشهادة، وهي مصيبة أعلى مصيبة، إن حتى هذه هؤلاء الذين استشهدوا ذهبوا إلى ربهم، لا تحسب أنهم أموات، أحياء عند ربهم يرزقون، انتقل من مكان إلى مكان آخر. بهذه البصيرة الإيمانية التي تجعل الدنيا مجرد مرحلة من مراحل حياة الإنسان، والمرحلة الأكبر والأعظم مرحلة الآخرة، بهذه المؤمن يستوعب المصائب كلها صغيرها ولا كبيرها، والله خبير بما تعملون. انتبه إلى أن موقفك في المصائب وفي الخسائر وفي المشاكل، هذا الموقف تحت هيمنة الرب سبحانه وتعالى، الله يراقبك. فحاول أن تجعل موقفك حتى الموقف النفسي والفكري تجاه كل شيء بحيث يرضي الرب سبحانه وتعالى، والله خبير بما تعملون. هذه مرحلة. ثم مرحلة ثانية التي لحقت بهذه المرحلة، وهي في الحقيقة البشارة: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. تسلسل هذا الحدث ما نعرف، بعض المفسرين يذكرون كأنه هذا الأمر حدث قبل المعركة، ممكن في بدر قبل المعركة، لكن يمكن حتى بعد المعركة. الإنسان وقت اللي قلق ما يقدر ينام، وإذا ينام يشوف أحلام مزعجة، بس الإنسان لتطمئن نفسه ينام بملء عينيه، وحتى إذا شاف أحلام أحلام حلوة يشوف. ربنا يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، استقرار نفسي، سكينة، نعاسا. تحول هذا الاستقرار النفسي إلى استقرار الجسد والأعصاب، مما استولى عليهم النعاس، يعني استولى عليهم النوم. يغشى طائفة منكم، طائفة من المؤمنين قال على الله توكلنا، هذا بعد أمر الله، هذا امتحان، وإحنا الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، دولة لنا ودولة علينا. والإمام الحسين في كلمته الرائعة قال: ولكن ملايانا ودولة آخرين. هاي هي الدنيا، شو نسوي لها؟ هاي الدنيا. فهؤلاء المؤمنون. أما طائفة أخرى لا، ليش خسرنا؟ ليش ما ربحنا؟ باكر شي يصير؟ يستمر بهم القلق والتوتر. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني كل واحد يحب نفسه، بس هؤلاء أكثر من اللازم يحبون أنفسهم، يعني نفسهم أصبحت قبلة لكل وجودهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أن الله قد تخلى عنهم، وحتى شكوا في الرسالة، شكوا في دينهم وما أشبه. يقولون: هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ هم كانوا ليس نروح نقاتل، نحصل على ثروة، وبعد إذن نحصل على مناصب، بعد إذن كذا. يعني كانوا يمسوون صرح من الأحلام والتمنيات، فإذا شافوا هذا الصرح مالهم انهار فيقومون يظنون بالله ظن السوء، أنه الله ما نصرنا والله تخلى عنا تخلى عن رسوله، ومثل هذه الظنون. قال إحنا راح نصعد شيء في الدنيا، راح يكون عدة في الغنيمة. قل إن الأمر كله لله، أنت بدل ما أنت تعب نفسك بهالأحلام والتمنيات، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الله حكيم رحيم، يحبك ويحب خلقه الآخرين. ولقد سبقت كلمته الرحمة سبقت غضبه في الله. ومن قديم ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة لهذا البشر أن يرحمهم، فهو الرزاق. فلا تخل بنفسك في دوامة من الأفكار والتمنيات الباطلة، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هم كما كانوا يريدون معركة حقيقة، كانوا يريدون ربح وغنيمة، كل واحد كان مسوي نفسه بس حسابات معينة. قال إذا حصل غنيمة أبني بيتي، وذاك قال أزوج بنتي، وذاك قال أنا أسافر بالتجارة، وقال واحد سوالف قائمة طويلة بالأرباح. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. قدام النبي قال إذا حارب استشهد، يا ليتني كنت شهيد في بدر. بعدين بقلب شيء آخر يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إذا القضية قضية ربحنا كنا إذا حصل ربح ليش بعض من عندنا قتل. خب فعلا في حرب من الحروب واحد جاي متحمس بالحار وجايب سيفه ورمحه وهوسه وقتل، النبي سماه شهيد أم جميلة. واحد ثاني شهيد الحمار، مات قتل، لكن هذا كان أكو حمار ذاك الصوب عند العدو وكان يتمنى أن يحصل، راح قتل من أجل الحمار. وذاك هم فكر بأنه قد أم جميلة يتزوجها، واللي هي زوجة أحد المقاتلين في الجانب الآخر. ربنا يقول الذي قتل قتل لأنه هذا يومه، وهذا تقدير الرب إليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الشهداء كانوا يروحون إلى مضاجعهم، إلى مأواهم الأخير مثواهم الأخير. وأما أنت وليبتلي الله ما في صدوركم. تبه أنت، هاي المعركة أظهرت خفايا وخبايا نفسك، لا أقل. أنت ما كنت مكتشف نفسك أنه أنت ما تحب الله، تحب الدنيا. الآن ابتلي، يعني ظهر هذا الشيء. وليبتلي الله ما في، وليمحص ما في قلوبكم. بعض الناس بسبب المعركة تظهر لهم كوامن أنفسهم، وبعض الناس بسبب المعركة الله يصلحهم، يمحص ما في قلوبهم. أعتقد يمحص يعني أنه هذا في قلبه كان شوائب في البداية، بالمعركة راحت صار صاغ، بعد ما عنده أفكار من هنا وهناك أو نوايا خبيثة. والله عليم بذات الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا بحق محمد وآله الطاهرين.